السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج، والذي يظهر رقم فيه أمامكم الآن. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا كالعادة، لكن سأجيب بما يسمح به وقت البرنامج، سائلا الله عز وجل التسديد والتوفيق. أبدأ الأسئلة بسؤال الأخ سيف من المملكة العربية السعودية، مدينة عرعر. يقول سيف: ما حكم الحلف كذبا لسبب إخفاء الأشياء الخاصة؟ يعني مثلا يقول: إذا قدمت على وظيفة أو ما شابه ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقضوا حوائجكم بالكتمان. سيف من السعودية، بارك الله فيك ورضي عنك. أولا، لا يجوز للإنسان أن يحلف كذبا، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، ولذلك يحرم على الإنسان أن يحلف كذبا. الأمر الثاني، إذا كان الإنسان يريد أن لا يجيب على سؤال مثل ما ذكرت في قضية الوظيفة أو غير الوظيفة، فإنه يوري في ذلك، والتورية أو التعريض بالكلام هو أن توهم السامع شيئا وأنت تريد شيئا آخر. واضح؟ يعني مثلا إذا سألك عن الوظيفة أن توظف بعد، مثلا تقول له: صلى الله تعالى التيسير والتوفيق، يا رب يا رب تجيب الخير مثلا، هذه تورية. أما أن تقول: لا ما توظفت وأنت توظفت، هذا كذب، ما يجوز، بارك الله فيك. يعني قصدي تحلف على هذا الشيء، تحلف على هذا الشيء. لذلك بارك الله فيك يا سيف، الأصل أن الإنسان يتجنب الكذب. النبي عليه الصلاة والسلام قبح الكذب ونهى عنه، واستثنى ثلاثة أشياء: كذب الرجل في المعركة، وكذب الرجل على أهله للتحبب، والكذب للإصلاح بين الناس. واضح؟ طيب، ماذا عليك الآن فيما يتعلق بالأمر؟ ما دام أنك حلفت وأنت قصدت الكذب، والواقع بأنك توظفت مثلا، عليك كفارة يمين مع التوبة والاستغفار، وتنتبه مستقبلا، واستعمل المعاريض يا أخي الفاضل. المعاريض هي مثل ما ذكرت لك، يعني تقول كلام توهم الشخص أنك على خلاف ما أنت عليه، لكن الواقع جاءتك وظيفة، جاءك مال، جاءك كذا. وممكن يا سيف بعد أنك يكون لك موقف يعني حازم في هذا، بمعنى تقول للناس أو للشخص اللي يسألك: يعني اهتم بنفسك مثلا، من حسن إسلام المرأة تركه ما لا يعني مثلا. إلا إذا كان رجل محب لك ويتمنى لك الخير ويسأل عنك دائما، ويفرح إذا توظفت ولا جاك خير مثلا دنيوي مثلا، هذا ما يجوز تكذب عليه. يعني شخص قريب منك أو صديق لك ومحب لك ويحمل همك وينقل يعني أمورك ويبغى تبشره، تروح تكذب عليه؟ ما تكذب عليه، تقول له: والله الحمد لله حصلت وظيفة، جاءتني مساعدة فلانية مثلا من الدولة، حصلت كذا، لأنه يفرح لك. أما الشخص اللي لا ترى بأنه حاسد لك أو إنسان متطفل، هذا توري، بارك الله فيك يا سيف. أبو أنس من السعودية أيضا يسأل، يقول: ما حكم القزع وإن كان مكروها، فهل يأثم فاعله؟ أبو أنس من السعودية، بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة لي القزع مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه الآخر. والعلماء طبعا جماهير أهل العلم يذهبون إلى كراهيته، كراهية تنزيه، يعني لا يصل إلى درجة التحريم، هكذا حمل جماهير أهل العلم. لكن أخوي الفاضل، لا خير في القزع. القزع في واقع الأمر هو تشويه لصورة الإنسان الجميلة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. القزع من أعمال أهل الجاهلية، القزع فيه يعني مفاسد كثيرة، ولذلك الإنسان يترك هذا التصرف، وإما أن يحلق رأسه كله أو يبقي شعره ويعتني به غسلا ودهنا وتنظيفا. بارك الله فيك ورضي عنك. والمسلم يا أبو أنس ما ينبغي له يقول طيب إذا كان مكروه وما يترتب عليه إثم يقدم عليه، يعني الآن مثلا أنت سألت تقول طيب عليه إثم، وهل الإنسان يسعى للمكروه؟ تعرف يا أخوي أبو أنس المكروهات هذه بالمناسبة طريق إلى الحرام، المكروهات طريق إلى المحرمات، واضح؟ فهي يعني بوابة للمحرمات إذا الإنسان تساهل في المكروهات. بارك الله فيك. عبد الرحمن من مصر يقول ما حكم قول سلام عليكم في التسليم بدل السلام عليكم، وهل يجب علي نصح من فعل هذا؟ عبد الرحمن من مصر بارك الله فيك ورضي عنك. أولا بالنسبة لجملة السلام في الصلاة هي من الأمور التوقيفية، من الأمور التوقيفية، ولذلك بالنسبة لأعمال الصلاة سواء كانت أقوالا أو أفعالا هذه لا بد فيها من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. فهل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يقول إذا سلم سلام عليكم؟ الجواب لا، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا في حديث موصول ولا في حديث مقطوع أنه كان يقول سلام عليكم ورحمة الله، وإنما كان يعرف السلام يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والتزام يعني هذه الصيغة مهم جدا يا أخي الفاضل. لماذا؟ لأن التسليم ركن من أركان الصلاة في قول جماهير أهل العلم، ركن من أركان الصلاة في قول جماهير أهل العلم. فالواجب على المصلي هذا أن ينتبه، ولذلك يلتزم صيغة وجملة السلام الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، وهي السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، واضح؟ والواجب عليك أن تنصحه. قد يكون هذا الشخص يعني يجهل الحكم، أو قد يكون أنت سمعته خطأ مثلا. ما يمكن هذا يا عبد الرحمن؟ يعني الآن لما تأتي تكلمه فتقول له يا فضيلة الإمام الشيخ، تقول له مثلا أنت أنا سمعتك تقول سلام عليك، فيقول لا، يقول لك مثلا، يقول لك لا، إن السمع لا يخطئ، لعلك سمعت خطأ، أنا يمكن استعجلت مثلا، فتكتشف الحقيقة، واضح؟ بارك الله فيك. عموما أخي الفاضل أخبر هذا الإمام بأنه لابد من أن يلتزم الصيغة، وهذا رسالة لكل مصلي، أن يلتزم جملة السلام وصيغة السلام الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله، واضح؟ بارك الله فيك. والنصيحة طيبة برفق وبلين وتلطف. وأنا أنصحك يا عبد الرحمن ما دام أنك لاحظت على إمام المسجد، ممكن أنك تعرض نصيحتك بصيغة السؤال، واضح؟ تسأل تقول يا شيخ ما حكم قول سلام عليكم؟ ستكتشف الحقيقة، فإما أن يقول لك لا هذا ما يجوز، وإما أن يقول لك يجوز. فإذا قال لك يجوز، ها الآن تبدأ معه في قضية السؤال، أين الدليل؟ عندك دليل؟ يعني بهذه الصورة. ففي النهاية إذا كان شخص متجرد للحق سيستجيب. بارك الله فيك ورضي عنك. الأخت أم إبراهيم أحمد من السعودية منطقة الرياض تقول يعني بأنها كانت تقول تقاعدت الآن عن العمل، وعندما كنت أعمل وكيلة مدرسة قبلت وللأسف هدايا من معلمة عندي، وأنا ما ميزتها عن غيرها من أجل الهدايا وعدلت بين الجميع. تسأل تقول الهدايا ما زالت عندي، هل هي حرام؟ يجوز استعمالها لبسها مثلا؟ إلى آخر ما ذكرت. أختي الفاضلة أم إبراهيم أحمد من المملكة العربية السعودية بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى يجعلك ممن طال عمره وحسن عمله، ويجعل ما بقي أفضل مما مضى. أختي الفاضلة بالنسبة لي يعني ما ذكرتي كونك وكيلة مدرسة وقبلت من معلمة يعني هدايا، السؤال هنا هل كان بينك وبينها إهداء قبل ما تكونين مديرة، قبل ما تكونين وكيلة، قبل ما تكونين مسؤولة مثلا، يعني قبل ما تجتمعون في المدرسة بينك وبين تهادي؟ تهدي، أنت تهدينا ويتهديك، بعدين جمعتكم مدرسة تقولين نعم ما فيها شيء، تقولين لا. نجي للمسألة الثانية وهي الآن، هل كنت تعلمين بأن هذا ما يجوز لقول النبي عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول؟ إذا قلت لي والله أنا تفاجأت الآن، ما كنت أدري وما كنت أعلم، ولما بدأت أتابع البرنامج وأتابع البرامج الأخرى وكلام المشايخ وكلام طلبة العلم تفاجأت، ما عليك شيء، لأن القاعدة الشرعية عندنا أن العلم، أن الحكم يتبع العلم، أنت ما كنت تعلمين وتفاجأت. وهذا حقيقة يحصل كثير، يعني كثير ممن يعني يتسلم منصب ما يدري عن الحكم الشرعي هذا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هدايا العمال غلول، يعني خيانة. فإذا قلت والله لا ما كنت أدري، ما عليك شيء. الحالة الثالثة إذا تقول لا والله كنت أدري، لكني أنا كنت يعني مسيطرة على نفسي وعادلة بين المعلمات، وما ما ملت إليها دون غيرها، وما ميزتها في التقييم الوظيفي ولا في كذا، وتقول كنت أعلم، لا ما يجوز يا أختي الفاضلة. لأن المسألة ليست قضية والله أنا أسيطر على نفسي، أنا ما يتم من الهدية، ما يكون أبدا. الهدية تصنع في نفس المهدى إليه كما يصنع السحر مهما كان، مهما كان لا تقولين. ولذلك أختي الفاضلة إذا تقولين والله أنا لا كنت أعلم وأعرف الحكم، لا ما يجوز. الآن إذا كانت الهدايا عندك ممكن ترجعينها إليها بشكل يعني إهداء جديد، وتوصلينها إليها بطريقة معينة مثلا، بحيث أنها ما تتحسس من هذا، أو أنك تتصدقين فيها على الآخرين. هذا متى؟ إذا قلت لي والله نعم كنت أعلم، كنت أعلم. ولذلك هذه ما يجوز يا أختي الفاضلة، بارك الله فيك، كما يعني فصلت لك قبل قليل. الأخت نعيمة من السعودية أيضا تسأل، تقول هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين؟ أختي نعيمة من المملكة العربية السعودية، الجواب نعم، جاء في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، يصلي ركعتين خفيفتين. وذكر العلماء حكم في هذا لم يرد فيها النص، لكن تفهم من مجموعة نصوص وأحوال، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين حتى يعود نفسه على طول القيام بعد ذلك، فيألف الصلاة، يبدأ يألفها في البداية، وهي تربية لنا، تربية لنا. لهذا الإنسان لا يهجم على العبادة هجوم هكذا بحيث يطول، لأن هذا يصيب الإنسان بالملل، يصيب الإنسان بالملل. لهذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين حتى يدخل في جو العبادة وجو الصلاة مثل ما يقولون، وثم بعد ذلك كان يطيل عليه الصلاة والسلام. الأخت فاطمة علي من الجزائر تسأل، تقول ما حكم من نسي سجود السهو القبلي أو البعدي وتذكره إما بعد الكلام أو بعد نزع الحجاب أو بعد الابتعاد عن السجادة، أي بمرور وقت قصير؟ فاطمة علي من الجزائر بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة للمصلي إذا نسي سجود السهو سواء قبل السلام أو بعد السلام وتذكره بعد وقت قصير، فإنه يسجد للسهو ولا يضره ذلك. بمعنى أنك أنت الآن خلعت حجاب الصلاة ثم تذكرت بعد دقيقتين ثلاثة أربعة خمسة أنك ما سجدت للسهو، تعيدين لبس الحجاب وتستقبلين القبلة وأنت جالسة، تقولين الله أكبر، تسجدين سجدتين للسهو ثم تسلمين مباشرة من دون تشهد، من دون تشهد. وإذا حتى لو كان السجود قبلي ونسيتيه أنت تأتين به بعد السلام ولا يضر الوقت القصير، بارك الله فيك. أم براء من ليبيا بارك الله فيها تسأل، تقول يعني هل إذا استيقظت وبقي على شروق الشمس خمس دقائق أصلي سنة الفجر وبعدها الفريضة أم أصليها بعد الشروق؟ أختي أم براء من ليبيا بارك الله فيك، أولا لابد أن تعلمي بأن من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، أدرك صلاة الصبح، كما في الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك صلاة العصر، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك صلاة الصبح. لهذا أنت الآن تزاحم عندك عبادتان، العبادة الأولى سنة مؤكدة وهي سنة الفجر القبلية، وفريضة واجبة وهي صلاة الفجر، ولا يمكن جمعهما إلا بتفويت أحدهما، ما يمكن تجمعينه. لماذا؟ لأنه باقي خمس دقائق، والخمس دقائق هذه لا تكفي أنك تصلين ركعة كاملة الفريضة، فتفعلين ماذا؟ تصلين الفريضة، بارك الله فيك، تبدأين بصلاة الفريضة وتوجزين فيها حتى تصلينها في الوقت أداء لا قضاء. فبعدما يعني تنتهي من صلاة الصبح، بعد ذلك بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، تقضين سنة الفجر القبلية. واضح؟ بارك الله فيك. وهذه قاعدة عموما تتبعين في كل صلاة لها سنة قبلية، إذا خشيت فوات الوقت وتزاحم عندك، يعني تزاحمت العبادتان، دائما إذا تزاحمت عبادتان نقدم الفرض على السنة. واضح؟ نقدم الفرض على السنة. بارك الله فيك. أحمد بن أبو ظبي يقول: أنا سامحت شخص ظلمني، سامحته لوجه الله، لكن ما زلت أجد في نفسي غضب وكره تجاه هذا الشخص، فما الحل؟ أحمد بن أبو ظبي بارك الله فيك ورضي عنك. أولا أنت أحسنت حينما سامحت هذا الإنسان الذي آذاك وأضر بك وعفوت عنه ظاهريا، وهذه حقيقة خطوة طيبة جدا، وهذا هو المطلوب شرعا، ابتداء هذا هو المطلوب شرعا، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فأنت بهذا في واقع الأمر يعني وفرت لنفسك جو ممكن بعد ذلك يذهب هذا الذي في نفسك وفي صدرك تجاه هذا الإنسان الذي أضرك. ولو بقيت يعني على هذه الحالة، هذا لا يكون عليك فيه إثم ما دام أنه ظلمك وآذاك وأضر بك، لكنك أنت سامحته لوجه الله، بمعنى لا تغتاب هذا الإنسان ولا تطلب مثلا رفع تطلبه عند المحاكم، ولا مثلا تقوم ب يعني مقابلته بالضرر، وإنما قلت عفوت لوجه الله أحسنت. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. لكن صدقني يا أحمد بأنك مع الوقت ما دام أنك عفوت وتتعامل معه تعامل سليم، مع الوقت سيذهب هذا الذي تجده في نفسك وفي خاطرك تجاه هذا الإنسان، يذهب مع الوقت، لأن الصفح والعفو، العفو يعني العفو هذه نعمة من نعم الله عز وجل يمن بها على من يشاء من عباده وخلقه. يعني بعض الناس ما عنده استطاعة ولا قدرة أن يعفو، يبقى يعني حاقد على من ظلمه الدهر كله، وربما يكثر من سبه وشتمه وغيبته والتحريض عليه، ويخطط لكل فرصة أن ينتقم منه. أنت على خير يا أحمد بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منك. وهذا الإنسان إذا كان فعلا إنسان عاقل ويخاف الله عز وجل، ينبغي أن يستثمر هذا العفو في أن يكنس ما في صدرك وقلبك من هذا الذي تجده، وذلك بطلب المسامحة، بإهداء هدية مثلا، يعني بالتقرب إليك، بالثناء عليك في المجالس العامة والخاصة مثلا، حتى أنت فعلا تنطفئ هذه الجمرة التي حصلت في نفسك. الأخ عبد الله من دولة تشاد يقول: أنا أتيت إلى بلد آخر، والحمد لله من الله علي باتباع الكتاب والسنة ومعرفة الحق، وأريد الرجوع إلى بلدي، لكن هناك من يعني يقاطعني ولا يجالسني ولا يؤاكلني، لأنني سمعت منهم بأنني قد انحرفت عن العقيدة، وهم لديهم بدع ومنكرات ويتبركون بالقبور وشيء من هذا القبيل. يقول: ما نصيحتك لي؟ عبد الله من تشاد بارك الله فيك. والحمد لله الذي من عليك بالتوفيق والهداية إلى طريق الحق، الذي فهمته من رسالتك بأنك ولله الحمد استقمت على الكتاب والسنة على منهج الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وتركت كثير من المخالفات في العقيدة وفي العبادة حسب ما فهمت من رسالتك. الآن قد من الله عز وجل عليك بالهداية، تريد أن ترجع إلى وطنك، لكن تقول بأني أنا في مثل هذه الحالة سيتهمونني بتهم وسيلصقون بي يعني أشياء ممكن أنه يؤذوني بهذا، وذكرت بأن هؤلاء عندهم شيء من المخالفات، يتبركون بالمقبورين أو بالقبور أو شيء من هذا القبيل. يا عبد الله بارك الله فيك، من لهؤلاء إذا أنت أمثالك تركتم دعوتهم ونصحهم وإرشادهم، من لهم؟ يبقون على ما هم عليه؟ لا، الواجب عليك يا أخي الفاضل أنك ترجع إلى قومك. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أسلم أحد من الصحابة ممن هو طارئ، يعني ليس من أهل المدينة وإنما هو ممن حول المدينة أو من قبائل أو قرى، بعدما يتعلمون يأمرهم بأن يرجعوا إلى قومهم منذرين، يرجعوا إلى قومهم معلمين، يرجعون إلى قومهم مفقهين. واضح؟ بارك الله فيك. والواجب عليك أن ترجع إلى بلدك، ترجع إلى قومك، تعلمهم وتسلك مسلك الرفق، ولا تصادمهم ولا تقوم بمواجهتهم ومباشرتهم، فوجودك بينهم بالمجزوم بإذن الله تعالى أن سيكون لك أثر بحول الله تعالى، خاصة وأنك ولله الحمد متسلح بالكتاب والسنة وبأقوال الصحابة وأقوال الأئمة المتبوعين المعروفين عند أهل الإسلام. فأنصحك يا أخي الفاضل بالرجوع إلى قومك وإلى بلدك، وبعد أن يكون لديك حصيلة علمية ومعرفية في البلد الذي ذهبت إليه الآن تدرس عند العلماء، وترجع إلى قومك وتبدأ بدعوة برفق ولين. ومن المهم يا عبد الله، من المهم أولا أن يروا الأخلاق منك، بمعنى يرون أنك يعني تقف معهم وتشفع وتساعد وتخدم وشيء من هذا القبيل، يعني لا تعيش في برج عاجي، لا تكون بعيد عن قومك، لا اختلط بهم وساعد هذا، وممكن أنك تطلب من أعيان البلد دفع زكاة لمريض يريد إجراء عملي، بمعنى باختصار يكون لك مشاركة حتى يعرفوا بأن عبد الله المنهج الذي يعني الذي عليه الآن هذا منهج حق، منهج حق. لذلك سلمان الفارسي لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وذهب الناس إليه يقول كنت ممن ذهب إليه، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول يا أيها الناس صلوا الأرحام وأطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس تدخلون الجنة بسلام، كلام عظيم تغلغل إلى نفس سلمان واخترق صدره إلى حتى استقر في قلبه، يقول عرفت بأن هذا ليس بكذاب، هذه إشاعات أنه كذاب. كيف كسب النبي صلى الله عليه وسلم الناس؟ لابد أن نكون على هذا المنهج بارك الله فيك. بعدين شيئا فشيء، إذا وثقوا منك وعرفوا صدقك صدقني بأنهم سيتخلون عن كثير من المخالفات التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، هذه ما أتت في يوم وليلة، هذه أتت بعد سنوات وعقود من الزمن، عشعشت في أدمغتهم ويعني استقرت في واقعهم حتى اعتقدوها دين، وهذا موجود في كل مكان. فلذلك مثلك وأمثالك لابد يكونوا أذكياء ولابد يكونوا حكماء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فقد أوتي خيرا كثيرا. فترجع إليهم وتبدأ شيئا فشيئا، ولا تكون حاد وتصبر. نوح عليه الصلاة والسلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، والنتيجة ما آمن معه إلا قليل. واضح؟ لأن الهداية بيد الله عز وجل. هذه نصيحتي لك كما طلبت. لذلك أنت الآن فرصة لك في هذا البلد الذي أنا ما أعرف ما هو، تقول بأنك الحمد لله تعلمت وعرفت أنك تطلب العلم وتتسلح بالعلم وتدرس على العلماء وبعدين ترجع إلى بلدك، ولو مثلا أصبحت إماما في جامع أو مسجد مثلا أو معلم في مدرسة، وتبدأ بدعوة الناس إلى الخير وإلى السنة وتحذيرهم من البدعة، لكن بشكل مثل ما قلت لك لين، فبما رحمة من الله لنت لهم، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان رفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. بارك الله فيك يا عبد الله. حمدان من الإمارات يقول أنا يعني في 16 من عمري، عندي 5 أخوات وأنا أصغرهم، اكتشفت بأن 2 يتواصلون مع رجال أجانب عبر النت، وأحد الحالات أنا متأكد منها والأخرى عندي قرائن قوية، أخبرت أخواتي الكبار نصحناهن لكن بدون نتيجة، الجميع متفق على عدم إخبار والدي لأنه سيتأثر نفسيا والعائلة ستتأثر بقوة، ما الواجب علي شرعا وهل أتحمل الإثم إذا سكت خوفا من فترة أكبر؟ حمدان من الإمارات بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يستر عليكم وعلى جميع المسلمين. بالنسبة لما وقفت عليه من تواصل أخواتك مع شباب أجانب عنهن من خلال النت، لا شك بأن هذا عمل محرم ومنكر عظيم، نسأل الله العافية والسلام. فالله جل وعلا يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالمرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى ما إلى من لا يحل لها نظر شهوة أو شيء من هذا القبيل مثل ما يحصل عبر التواصل من خلال هذه الشبكة. كذلك لا يجوز لها أن تتكلم مع الرجل الأجنبي بخضوع من القول، قل جل وعلا ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أيضا قضية قضاء الوقت في مثل هذا الحالة، هذه ستحاسب عليها الفتاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، ومنها عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبله، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبله. وهذه الفتاة اللي تجلس ساعات تتواصل مع شاب أجنبي عنها، أنا أجزم يقينا بأنه ليس لقراءة القرآن ولا لقراءة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو هذا العبث الذي تمارسه أو يمارسه الشاب مع الأخريات. المسألة الأخرى أخي الفاضل، بالنسبة لتقديرك للمصلحة والمفسد أحسنت، يعني كون الآن تقول والله الوالد لو علم بذلك سينهار نفسيا وصحيا، وممكن هذا الخبر يقضي عليه. بعض الآباء ما يتحمل، يعني بعض الآباء اللي طوال عمره يربي أولاده وينتظر يعني يقطف ثمرة التربية الصالحة، ممكن تأتي سكتة قلبية، ممكن تأتي جلطة، وممكن يعني يسقط مغشيا عليه في اللحظة، وهذا أمر عظيم نسأل الله العافية. أحسنت يا حمدان حينما قررت بعدم إخبار الوالد، وأنا أدعوك إلى أن تستمر في هذا الأمر، وتقوم أخواتك الكبيرات بيعني النصح لهن والمراقبة عليهن مثلا. لكن حقيقة أنا لما أقول لك لا تخبر الوالد ما يعني الاستسلام، أفضل طريقة يا حمدان بارك الله فيك في هذه الحالة الزواج، ما دام أنهن يعني بلغنا وصلنا إلى يعني مرحلة الزواج، زوج أخواتك. كيف تزوج أخواتك؟ أقنع الوالدين بيعني تزويجهن، ما في أفضل من الزواج ما دام أن الفتاة هذه بدأت تأخذ هذه المسارب والمسالك والطرق، ما في أنفع لها من الزواج، وفيه سلامة لكم، سلامة للأسرة وسمعة الأسرة وأيضا صحة الوالدين. وممكن أخوات يعني أخواتك الكبيرات يخبرنا البنات بأنهن سيبلغن الوالد، وأي شيء يحصل للوالد أنتن مسؤولات عنه. ممكن يخبرون البنات بأن الوالد ممكن أنه يقع ميتا وستكونين أنت القاتلة، يعني المتسببة بقتله. ممكن يصحى ضميرها، ممكن تبدأ يعني تعيد حساباتها، لأن بعض البنات للأسف الشديد ما عندها مثل هذه الحسابات. في بنات الآن يعضضن أصابعهن ندما لأنها تسببت في مرض الوالد أو الوالدة بسبب هذا العبث وهذه المراهقة وعدم المبالاة. نسأل الله السلامة والعافية. نصيحتي لك يا حمدان الإبقاء على سرية هذا الأمر وعدم إخبار الوالد، ثم بعد ذلك السعي في قضية تزويجهن مباشرة. وممكن أنت يا حمدان إذا رأيت رجل صالح مثلا تقول تقدم للوالد، عندي أخت طيبة ويعني تصلح للزواج، يعني ما دام مسألتها قضية فقط تواصل عبر النت يعني ما وقعت في الأمر العظيم، فالحمد لله تزوجها، يعني تقنع الوالد والوالدة بسرعة تزويج أخواتك، مع التأكيد على أخواتك الباقيات بأن ينبهن البنات اللي لهن ممارسات خاطئة بأن إذا حصل للوالد شيء تتحملون أنتم المسؤولية. بارك الله فيك يا حمدان. أم عبد الودود من اليمن بارك الله فيها تقول بيني وبين أمي خلاف قديم جدا ولها 4 سنوات مقاطعتني. طيب كيف يعني، ما هي النصيحة وكيف أرجع لوالدتي؟ أختي أم عبد الودود من اليمن بارك الله فيك ورضي عنك. أختي الفاضلة أنت ما ذكرتي سبب المقاطعة، يعني هل القطيعة التي بينك وبين الوالدة أنت سببها ولا هي سببها ولا طرف ثالث؟ ها؟ لابد أن نعرف ما هو السبب. عموما أنت أجملتي بارك الله فيك. طيب لو افترضنا مثلا أن القطيعة سببها أنت، يجب عليك وجوبا أن تبادري إلى الاعتذار وتذهبين إلى الوالدة وتقعين عند قدميها وتطلبين المسامحة وأنك يعني حصل إنما حصل ما حصل بسبب الشيطان ونعوذ بالله من الشيطان وتعتذرين والحمد لله تنتهي. وأن أجزم يقينا بأن والدتك ستغفر لك وتعفو عنك، خاصة إذا ذهبت إليها بمثل هذه الحالة العاطفية، وقعت عند رجليها وقلت لها سامحيني وبكيت عندها، صدقيني بأنها ستسامحك. واضح هذا متى يا أم عبد الودود؟ إذا كنت أنت فعلا التي أخطأت في حق الوالدة وأنت هجرتيها وقاطعتيها، لأن هذا عقوق فاضح وذنب عظيم، نسأل الله العافية والسلام، وإن شاء الله ما تكونين من هذا. لكن أنا أفترض لأن يعني سؤالك كان مجمل. طيب إذا قلنا بأن الوالدة هي التي قاطعتك، لابد من معرفة السبب. لماذا؟ هل قاطعتك لسبب ديني، أنت ما تصلين مثلا، أو مثلا عندك أخطاء مثلا في حياتك من المعاصي والذنوب وتجاهرين بها؟ الوالدة معها حق، ممكن تقاطعك الدهر كله، وأنا أفترض ها أنت واضح بأنك امرأة صالحة، واضح يعني ما سألتي إلا أنك أنت تريدين الحق، لكن أفترض في من يشاهدني من هو واقع في هذا ما يدري لماذا الوالد غاضب عليه، ولا تدري هي لماذا الوالدة غاضب عليه، لأنه واقعين في المعاصي، واقعين في الذنوب، واقعين في تقصير في حق الله سبحانه وتعالى، لذلك يغضب الوالدان ويقاطع. ولو قاطع الأب أو الأم قاطعوا أحد الأولاد العصاة الفسقة الفجرة الذين يعني بينهم وبين الله عز وجل يعني في التفريط في هذه الحقوق، معهم الحق، معهم الحق، يقاطعونهم من باب التأديب والهجر. أما تقول لا والله الحمد لله أنا مصلية مسمية الحمد لله اللهم بارك، لكن هي رفضت أني أتزوج هذا الزوج مثلا، رفضت أنها أزوج، تقول أزوج بنتي لفلان، لا الوالدة غلطانة، الوالدة غلطانة. يعني بمعنى والله بعض الأمهات الآن حصل الزواج وانتهى وبنتها راحت لزوجها وعيلت ما شاء الله، ومع ذلك ما زالت زعلانة عليها، غلطانة الوالدة، غلطانة. طيب تتعاملين معها، هل الآن تتعاملين معها على سبيل الندية والله كيفها رضيت ولا ما رضيت؟ لا ما يصلح هذا مع صديقتك، مع جارتك، مع امرأة أجنبية، مع زميلتك في العمل، ممكن رضيت ولا ما رضيت، مع أنه طبعا احنا ما نؤيد هذا، هذا ليس من أخلاق المسلم، لكن أفترض لا هذه الوالدة لازم تعتذرين منها وتفهمينها، تقول هذا قدر الله وحصل هذا الأمر، أنا والله أفترض يا أختي الفاضل أن ما أدري، يعني هو في الغالب هذه مشاكل الناس، هذه مشاكل الناس. تقولي والله أنا ما أدري وش السبب، أنا والدتي سمن على عسل، ها، وفجأة الوالدة قاطعتني، أكيد في طرف ثالث دخل وقرقر في أذن الوالدة وقال له بنتك عملت وسوت وكذا، اكشفي الأمر، قولي لها ما هو السبب، روحي لها قولي لها أنت متغير علي، مقاطعتني لماذا، والله رفضت تستقبلك، عندك خواتك وإخوانك ووالدك وخالاتك، دخليهم في الموضوع، قولي شوفوا وش السبب اللي تخلي الوالدة لا ترد على اتصالاتي ولا على رسائلي ولا تسمح لي بزيارتها، في سبب. فبهذا تنتهي الأمور يا أختي الفاضل، بارك الله فيك، صلى الله تعالى يجمعك مع والدتك على خير. أم عبد المالك من ليبيا تقول: ابني عمره 10 سنوات، علمته الصلاة وهو يصلي والحمد لله، حوالي 9 أشهر بدأ يتكاسل، وهو الحمد لله يستمع للبرنامج، يعني ما هي النصيحة؟ أختي أم عبد المالك من ليبيا بارك الله فيك وبارك الله في ابنك وجميع أولادك، صلى الله تعالى أن يقر عينك بصلاحهم وأن يجعلهم من البارين بك وبأبيه. بالنسبة لابنك الذي عمره 10 سنوات، أوجه له نصيحة بأن الحمد لله الذي من عليه وتفضل عليه بأن يعيش مع هذه الأسرة الصالحة الطيبة وينشأ فيها وينتسب إليه، ترى هذه نعمة من نعم الله. كثير من الأولاد ينشأون في أسر ما تعرف الصلاة ولا تعرف حياته ولا يعرف لله حق، نسأل الله العافية والسلام. فأنت يا ابني بارك الله فيك، من الله عليك بوالدين طيبين صالحين ما شاء الله، والدتكم عبد المالك ربتك أحسن تربية ونشأتك على العبادة وعلى الطاعة، وهي الآن يعني تنتظر منك ما هو أفضل وأحسن، ما تقف عند هذا الحد، أنت بدأت الآن تتكاسل، هي تريد أفضل من هذا، تريدك أن تحفظ القرآن، تريدك أن تتعلم العلم الشرعي، هي تنظر إلى أنك ستكون للمتقين إماما، ها، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا المتقين إماما، تريد أن تراك إماما في المسجد أو خطيبا في الجامع أو داعية أو عالم أو طالب علم أو يعني بقية الأشياء التي فيها نفع للبلاد والعباد، واضح؟ فلذلك التكاسل عن الصلاة هذه صفة المنافقين، أن ترضى أن تأخذ من صفات المنافقين ما ترضى، أنت الحمد لله إنسان صالح ومسلم ومؤمن، لا تأخذ من صفات المنافقين، لأن الله تعالى قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإنسان الذي ذاق طعم الإيمان وذاق لذة العبادة ما ينحدر، لا يرتفع في الطاعة والعبادة. أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يبارك فيك وأن يقر عين والديك بك. الأخ أبو مالك من ليبيا أيضا يقول: لي صديق أعطاه الطبيب دواء للحب في الوجه وقال لازم تحلق شعر لحيتك، فهل يأثم على حلاقة شعر لحيته؟ يا أبا مالك بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لصاحبك وصديقك قل له لا يقدم على حلق اللحية ابتداء، وإنما يبدأ بالسؤال، سؤال الأطباء والذهاب إلى العيادات، هل يمكن علاج حب الشباب وشعر اللحية موجود أم لا؟ فقد يقوم طبيب من الأطباء بهذا المقترح ابتداء مع إمكانية العلاج، وشعر اللحية موجود، والذي نعرفه بأن يعني شعر اللحية يسهم إسهام كبير في المحافظة على يعني بشرة الوجه، وأيضا الأمور الدهنية هذه يعني ما تتأثر بشرة الوجه بوجود يعني هذا الشعر. فابتداء لا يفعل، وإنما يذهب ويسأل أكثر من طبيب ويذهب إلى أكثر من عيادة فيسألهم هل يمكن معالجة حب الشباب الموجود في الوجه مع الإبقاء على شعر اللحية؟ إذا قالوا نعم ما يجوز له أن يحلق شعر لحيته. أما إذا قالوا له لا ما يمكن، هذا دواء خاص وهذا الدواء لا يمكن أن يؤثر في هذه الحبوب إلا إذا كان الوجه ليس فيه شيء من الشعر، يجوز في مثل هذه الحالة تخفيفا أولا إذا أمكن، وإلا حلقه للضرورة. والقاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات مع كراهيته لهذا العمل، وأنه لولا وجود هذا الشيء ما أقدم عليه على أن يعزم بأنه متى ما إن انتهى المرض يعود إلى إطلاق شعر لحيته. ياسين من الجزائر يسأل يقول هل القراءة الجماعية بدعة؟ ياسين من الجزائر بارك الله فيك ورضي عنك، ماذا تقصد بالقراءة الجماعية؟ هل تقصد قراءة التعليم أم تقصد قراءة العبادة؟ فإذا قلت لي لا قراءة التعليم لا ليست بدعة، هل تعليم، وذلك أن يأتي الشيخ أو المحفظ أو المعلم أو الأستاذ ولديه عدد كبير من الطلاب 20-30-100، فهو لا يستطيع أن يسمع لكل طالب أو يلقن كل طالب، فيقوم بالقراءة أمامهم على أن هم يقرؤون خلفه بصوت واحد، فيقرأ مثلا السورة ويقرؤون خلفه فيصحح لهم مثلا مخارج الحروف، يصحح لهم التجويد وأيضا الترتيل. ها هذا ما فيه شيء، هذا تعليم. أما إذا قلت لي لا المقصود العباد، أن يجتمع مجموعة فيقومون بالقراءة الجماعية تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الصوت الواحد، يتفقون مثلا على أن يكون صوتهم واحد. نرجع إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي أنزل الله عليه القرآن، وإلى هدي الصحابة الكرام الذين اختارهم الله لصحبة هذا النبي المختار صلى الله عليه وسلم، فننظر هل فعلوا هذا؟ أبدا. هذه دواوين السنة بين أيدينا، الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم، ما عندنا شيء أبدا أن الصحابة كان يجتمع بهم وسلم ويقرأ قراءة بصوت واحد، ولا الصحابة فعلوا هذا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ما فعلوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا التعبد لله بالقراءة الجماعية هذا من البدع، التعبد لله عز وجل بالقراءة الجماعية هذا من البدع. أما تعليما فكما ذكرت لك هذا لا بأس به. أبو أنس عادل أيضا من الجزائر يسأل يقول هناك امرأة تأخذ منحة معاق أي على مرضها، وكانت المنحة ضعيفة تقريبا 3000 جزائري، ثم رفعوا المنحة إلى 700,000، ثم قاموا بفصلها بسبب زوجها يتقاضى مبلغ من طرف الدولة. السؤال هناك امرأة في المصلحة المختصة قالت بأن ستساعدها في إرجاعها كي تتقاضى هذا المبلغ، فهل يجوز هذا؟ بارك الله فيك. أبو أنس عادل من الجزائر بارك الله فيك، يعني المسألة واضحة، وبالنسبة لهذه الموظفة في هذه المصلحة لا يجوز لها أن تقوم بإرجاع هذه المرأة حتى تحصل على هذا الراتب المرتفع، وذلك لأنها خالفت النظام الذي وضعته الدولة. هذه المساعدات هذه من الدولة وضعت لها شروط، فإذا كانت الشروط مخالفة لا يجوز للإنسان أن يقبض هذه الأموال. بأي حق تقبض هذه الأموال وهي خالفت الشروط؟ ولذلك هذه الموظفة اللي في المصلحة يعني هي أحد شخصين، إما أن تريد أن تخدمها خدمة لله عز وجل نقول لها هذا حرام ما يجوز، ومثل هذا العمل فيه مخالفة ما يجوز لها أن تساعدها في مخالفة الأنظمة التي وضعتها الدولة والقوانين اللي وضعوها في ترتيب مثل هذه الأشياء، لأن هذه يستحقها الإنسان وفق هذه المنظومة من الشروط. أما إذا كانت هي تريد أن تساعدها لترتشي منها فهذه جمعت ظلمات، جمعت مصيبة على مصيبة وذنب على ذنب، واضح؟ لذلك قل لا تفعل، لكن ممكن أن تتقدم إلى الجهة إذا كان هناك ثم استثناءات، مثلا تقول والله أنا وصلت إلى مرحلة كذا وكذا أريد إرجاعي إلى كذا مثلا، إذا سمحت الدولة واستثنوها ما فيها شيء. أما إذا قالوا لا هذه مخالفة لما وضع فإنه لا يجوز ذلك. بارك الله فيك. أحمد شوقي من مصر يقول شغلي في مكان بعيد عن أولادي وأرجع البيت يوم واحد فقط في الأسبوع أقضيه مع الأولاد وما أعرف أخذ إجازة غير هذا اليوم. أنا أريد أن أتزوج الزوجة الثانية وتسكن بجوار شغلي هناك وبكون معها طوال الأسبوع بعد الشغل ما عدا يوم الإجازة للزوجة الأولى، فهل يكون هذا عدل بينهم؟ أحمد شوقي من مصر بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة يا أخي الفاضل، إذا أنت فعلا عزمت على أن تتزوج الثانية ستبقى معها 6 أيام والأولى ستبقى معها يوم، هذا ليس بعدل إلا إذا كانت ظروف العمل هي التي تضطرك إلى مثل هذا على أن تعوض الأولى، إلا إذا رضيت. فإذا رضيت الأولى طيب الحمد لله، ما رضيت لا بد من تعويضه، فيكون التعويض بحساب الأيام اللي تقضيها هناك مع هذه الزوجة، تقضيها هناك مع هذه الزوجة وتعوضها في إجازتك السنوية مثلا تبقى عندها يعني مثلا، أو تنقلها إلى محل شغلك مثلا حتى تكون عادل في مثل هذه الأشياء. سارة من المغرب بارك الله فيها تقول أنا أم لأربعة أطفال، قمت بالهجرة إلى بلدي المغرب مع عائلتي من فرنسا، كنت أعيش هناك، تركت والدي هناك وكنت قريبة جدا منهما وأحاول أن أبرهما قدر المستطاع. اليوم يلومانني على مغادرتي وقلبي ممزق بين رغبتي في الاستقرار في بلد مسلم من أجل ديني وتربية أطفالي وبين حزني الشديد على تركهما وشعورهما بالوحدة، هل يجب أن أعود إليهما للعيش معهما أم أستمر في هجرتي وأطلب منهما الصفح والدعاء؟ أختي سارة من المغرب بارك الله فيك ورضي عنك. أختي الفاضلة، يعني الآن هل من الممكن أنك أنت الآن تطلبين من الوالدين أن يهاجر أيضا إلى المغرب؟ ممكن ولا لا؟ إذا قلت لي ممكن يعني افعل هذا والحمد لله تحصلين على أجر كبير وثواب عظيم ويذوقان لذة الهجرة مثل ما ذقتيها أنت كما يعني ذكرتي، وأنت تريدين تربية أولادك تربية صالحة والمحافظة على دينك ودينهم، هذا نعمة عظيمة. فأنت بارك الله فيك اجعلي هذا خيار أولي بالنسبة لك، خيار أولي على أنك تقنعينهم بالاستقرار الرجوع إلى المغرب والسكنة في هذا البلد المسلم ولله الحمد، وأكيد هما حصل شيء من الدنيا هناك ويبيعان ما يملكانه ويعني يحولان ما جنياه من أموال ويشتريان شيء في بلدك المغرب والحمد لله يستقران وتكونين قريبة منهم وهم يعني ما يلومونك مثل ما حصل الآن من خلال بعدك عنهم. هذا الخيار الأولي، وحاولي أن تقنعينهم. إذا والله رفضوا ففعلك صحيح ولله الحمد، لكن عليك أن تتواصلي معهم ولو كلفك هذا التواصل يوميا بالاتصال بهما والسؤال عنهما، والحمد لله تعرفين الآن في برامج ومنصات صوتا وصورة يشاهدانك وتشاهدينهم وتبعثين لهم مساعدة إذا كان يحتاجان إلى مساعدة مثلا، وأيضا تزورينهم في المناسبات، يعني تزورينهم في المناسبات وأيضا ترتبين أن يزوروك هما في المناسبات أيضا والحمد لله. فأنا لا أنصحك بأنك ترجعين أما وقد من الله عز وجل عليك بالهجرة، وأكيد وأنا أجزم بأنك أنت ما هاجرت إلا بعد قناعة، أنت مقتنعة قناعة كاملة بهجرتك، يعني ما جاءت هكذا عاطفيا، ما دام اقتنعتي خلاص أثبتي على ما أنت عليه. وبالنسبة للوالدين أنا أجزم يقينا بأنهما سيرضيان عنك مع الوقت، خاصة إذا بذلت شيء من المعروف تجاههما، المساعدة، الاتصال، الزيارة أحيانا، دعوتهم للزيارة، وبهذا تنتهي مشكلتك يا سارة. الأخ عزيز من العراق بارك الله فيه يقول أنا عمري 65 سنة، قرب داري مسجد وفيه عدد قليل من المصلين ولا يوجد فيه إمام راتب، أنا إمام المصلين على الرغم أن لدي يعني ألم في الركب لا أستطيع الجلوس بصورة صحيحة، لكن لا يوجد إمام غيري وأجبر نفسي رغم الألم أجلس على الأرض لكن ليس في الصورة الصحيحة، في صلاة النافلة وصلاة المنفردة أصلي على الكرسي، أفتوني. أخي عزيز من العراق، بارك الله فيك وشكر الله سعيك وبارك فيك وتقبل منك. أخي الفاضل، بالنسبة لي لك كونك إمام، أنت طبعا لابد أن تصلي قائما، وأنت كما ذكر عندك مشكلة فقط في قضية الجلوس، تجلس بالقدر اللي تستطيعه لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني أنت الآن إذا جئت في التحيات ما تستطيع أن تجلس الجلسة التي يجلسها أغلب المصلين، وهي أن تفرش رجلك اليسرى وتجلس عليها وتنصب اليمنى، تقول ما أستطيع، اجلس متربع، يجوز لك أن تجلس متربع ولله الحمد والمنة، فلا لا تشق على نفسك. أهم شيء أنك تأتي ببقية الأركان، يعني القيام مثلا والركوع والسجود، واضح؟ إذا أتيت به الحمد لله. مسألة الجلوس تجلس على الحالة والصفة والهيئة التي أنت تستطيعها. بارك الله فيك وتقبل منك. الأخ عبد الرحمن من الجزائر بارك الله فيه يسأل يقول كيف يعني نجيب أو نرد على من يقول بجواز التطير لحديث عبد الله بن عمر الشؤم في ثلاثة، ونحن نعلم بأن الطيرة أو الشؤم من الشرك. أخوي عبد الرحمن من الجزائر بارك الله فيك ورضي عنك. أولا بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يكون وقافا عند كتاب الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أن يختطف النصوص اختصاص سياق يوظفها توظيف ممكن جهل أو لأغراض، يعني يريد أن يهدم أصل من الأصول. هذا أصل مهم جدا لكل مسلم أن يتبعه. المسألة الثانية، الطيرة محرمة في الكتاب والسنة والإجماع منعقد على حرمة الطيرة، الإجماع منعقد على حرمة الطيرة. ألم يقرأ ما في كتاب الله عز وجل من ذكر الطيرة وكيف كان أعداء الرسل يتطيرون بالرسل ويتطيرون بدعوتهم؟ ها، موجودة في كتاب الله. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الطيرة، قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. لهذا يعني لابد أن نعلم بأن الطيرة هذه مجمع على أنها شرك وشؤم. بالنسبة للأحاديث هذه التي مثلا ما ذكر الحديث الشؤم في ثلاثة، لابد أن يقرأ الحديث ويقرأ الروايات وأيضا ينظر في كلام أهل العلم، لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، واضح؟ ولهذا العلماء في طبعا روايات لو كان الشؤم في شيء لكان في كذا وكذا وكذا، لو كان الشؤم في شيء. والحديث الذي ذكره العلماء ذكروا بأن هذا مما يسبب الشؤم، يسبب الشؤم المنهي عنه المحرم، فلذلك البيت الضيق هذا تكثر فيه المشاكل، ولذلك قد يتشائم الإنسان فيه فيتركه حتى لا يقع في المحرم. الزوجة العنيدة المتمردة على زوجها قد يحصل مع الإنسان والعياذ بالله التشاؤم فيها المنهي، لذلك يفارقها. الدابة كذلك التي يركبها بسبب كثرة مرضها أو تعثرها، الآن طبعا وسائل النقل السيارات وغيره كثرة أعطالها مثلا مع الوقت قد يتشاؤم فيها. فالشريعة جاءت بحسم الذرائع وسد الطرق التي تفضي إلى الوقوع في هذا الأمر، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن من حصل في نفسه شيء يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، واضح؟ بارك الله فيك. ولذلك التطير هذا من الشرك الذي ينافي كمال التوحيد، وأيضا لا شك بأنه فيه ضعف توكل على الله وسوء ظن بالله عز وجل وترك أيضا بذل الأسباب، هذا من آثار التطير. أبو أويس أيضا من الجزائر يقول ما حكم من يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها بسبب العمل ويقول حتى العمل عبادة؟ أبو أويس بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لتأخير الصلاة حتى يخرج وقت الصلاة هذه بشكل متعمد، هذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وعظيما من عظائم الآثام، بل بعض العلماء شدد في هذا تشديدا عظيما، نسأل الله السلام والعافية. وقول الشخص بأن العمل عبادة يعني حقيقة هذه مناكفة، يعني ما تليق بمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول مثل هذا الكلام. فرق بين الصلاة وبين العمل، يعني هل الآن جعل العمل الوظيفي والحرفة والمهنة في مقابل العبادة يتساويان؟ هذا والله من أعجب العجب، هذا من أعجب العجب. ولذلك التعذر بالعمل على ترك الصلاة أو تأخيرها، هذا والعياذ بالله يعني يدل على قسوة في القلب وتصحر في الصدر وعلى صدود والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. الصلاة يا أخي الفاضل عمود الإسلام، الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال وعموده الصلاة، يعني عمود الإسلام. فكيف الآن، والآن المستقرئ لأحوال المسلمين، هل العمل فعلا يعني عائق، أو عفوا هل الصلاة عائق عن العمل؟ هذه الآن دول العالم الإسلامي كله يعملون، وزارات وشركات ومؤسسات ومدارس وجامعات، ها كل الجميع يعمل، ما سمعنا أحد يقول والله الصلاة عائق عطلتنا عن العمل وكذا، أبدا ما سمعنا بها. أما الذي يريد أن يتحايل على ترك الصلاة بهذه الدعوة، هذا شأنه إلى الله عز وجل، والله لا نملك له من الله شيئا، ما نملك له من الله شيئا. لهذا يا أخي الفاضل، هذا الإنسان يوم القيامة إذا وقف بين يدي الله سيسأل عن الصلاة، ما يسأل عن الوظيفة، ما يسأل عن المهنة والحرفة، ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين. فمثلا وبعدين صحيح نحن نقول العمل عبادة إذا كان الإنسان يعمل لأجل أن يكف نفسه عن السؤال، يؤدي الحقوق والواجبات للوالدين، للزوجة، للأولاد، أيضا لما طلب منه شرعا بأن يقوم به مثلا، هذا كله عبادة وقربة. لكن مثل ما ذكرت، ما يوجد أبدا عمل يتعطل سببه الصلاة أبدا، منذ أن بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام إلى يومه. هذا الذين يرعون الأغنام والإبل في الصحراء يصلون، هذا الذين يقلعون بهذه الطائرات في السماء يصلون، البحارة الذين في السفن في البحر يصلون، أصحاب الحرف اليدوية يصلون. فما في داعي إلى أن يختلق مثل هذه الأشياء ويجعل الصلاة عائق. ولو كانت الصلاة عائق يقدم ماذا؟ يقدم الصلاة. يعني الآن لو افترضت بأن الصلاة سبب من أسباب تعطيل هذا العمل، يقدم الصلاة على العمل، يقدم الصلاة على، مع أنني أقول أبدا ما في شيء يعطل، ما في صلاة تعطل عن العمل أبدا. والغالب الناس يعملون متى؟ في النهار، عندك صلاة الظهر وصلاة العصر، صلاة الظهر وصلاة العصر. والغالب أن الناس يخرجون خاصة أصحاب الوظائف يخرجون من عملهم قبل صلاة العصر. وين الآن اللي عطل؟ الآن جميع الوزارات والمنشآت فيها مصليات، وضعتها الدولة أو وضعها المسؤول لأجل أن يصلي الموظف. بارك الله فيك ورضي عنك. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتلت، لكن إن شاء الله حولنا نكمل في اللقاء القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.